أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما زلنا وإياكم نعيش مع أئمة السلف، وكنا في المرة السابقة نتحدث عن الإمام العلم أحد الأئمة الكبار الأفذاذ، وهو الإمام عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، سيد العلماء وإمام الأتقياء والعالم الذي لا يشق له غبار. عبد الله بن المبارك كان رفاقه من أهل العلم يثنون عليه كثيرا ويحبونه، وهو كان يرعى كثيرا من أهل العلم كما سنعلم، ويمدهم بما من الله تبارك وتعالى عليه من مال. يذكر أن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله وسفيان الثوري وبعض أهل العلم والمشايخ كانوا جلوسا في المسجد الحرام، فطلع عليهم عبد الله بن المبارك فقال سفيان الثوري: هذا عالم أهل المشرق. فرد عليه الفضيل بن عياض قال: لا والله، بل هو عالم أهل المشرق والمغرب وما بينهما. وكان أبو إسحاق الفزاري يقول: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. كان إمام له صيت عالي وكبير جدا. وقال عنه سفيان بن عيينة كلمة قوية وكبيرة جدا لها شأن عظيم. يقول سفيان بن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وفي أمر عبد الله بن المبارك، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. تخيل هذه الكلمة العظيمة من رجل كسفيان بن عيينة عليه رحمة الله. يقول: نظرت في شأن الصحابة وفي أمر عبد الله بن المبارك، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا أنهم صاحب النبي، إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. يعني كأن عبد الله بن المبارك له منزلة عالية جدا تقترب من منزلة الصحابة، إلا أن الصحابة تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالغزو والخروج والقتال معه صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد بن حنبل له كلمة جميلة جدا في شأن عبد الله بن المبارك، يقول: ما رفع الله ابن المبارك إلا لغيبة كانت له. ما رفع الله عبد الله بن المبارك إلا لغيبة كانت له. يعني المقصود أن عبد الله بن المبارك له أمر غيبي، له أمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، في سر بينه وبين ربه. ولذلك جاء في الحديث: ينبغي للمؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح. المسلم يجب يكون له سر بينه وبين الله تبارك وتعالى، عمل من الأعمال الصالحة، يصوم مثلا، يقوم الليل، يحفظ القرآن الكريم، يطلب العلم، يرعى أرملة، يتيم، مسكين، إنسان محتاج، يتصدق بمال سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. أي عمل، هذا العمل حينما يكون بين العبد وبين ربه فإنه ينجيه في وقت الأزمات ويرفع الله تبارك وتعالى به شأنه، كما حدث النبي عن أصحاب الغار الثلاثة الذين يعني آواهم المبيت في غار، فجاءت صخرة من الغار فسدت صخرة من الجبل فسد عليهم باب الغار، فقام كل منهم يدعو الله تبارك وتعالى بعمل صالح، واحد ببر الوالدين، والثاني بعفافه عن ابنة عمه، والثالث بأمانته الأجير الذي كان عنده، كل واحد قام فسأل الله عز وجل. هذه الأعمال الذي يميز بينها أنها أعمال كانت فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وإلا كل واحد فيهم كان يستطيع أن يعني هذا العمل يفشيه للناس، لكن أصره بينه وبين ربه حتى ينقذه الله عز وجل به إن احتاج إليه. ولذلك يعني هذا سؤال يجب أن يسأله كل واحد فينا لنفسه: لو كنت واحدا من هؤلاء هل عندك سر كده خبيئة من عمل صالح، شيء كده كان بينك وبين ربك ينجيك في الملمات ينجيك في الأزمات؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما كان من المسبحين، لما ضاقت به السبل نجاه الله، كان في بطن الحوت وفي قاع البحر ونجاه الله تبارك وتعالى، بخلاف فرعون. فرعون لما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن لم يكن له رصيد من عمل الصالح. أما يونس عليه السلام فكان له رصيد، فلولا أنه كان من المسبحين نجاه الله تبارك وتعالى، مع أن كلاهما كان في البحر، كلاهما كان في قاع البحر، بل أن يعني الخطر الذي كان فيه يونس عليه السلام كان محدقا وأشد، لأنه لم يكن في البحر فقط، إنما كان في البحر وفي بطن الحوت، ونجاه الله تبارك وتعالى. وهل سمعت بإنسان يدخل في بطن الحوت ويخرج حيا سليما؟ هل سمعت بهذا؟ إلا لما حدث ليونس عليه السلام. لماذا؟ لأنه كان له عمل صالح. هذه يعني درس نتعلمه ونستفيده. كلام الإمام أحمد كلام عالي جدا، فيقول: ما رفع الله ابن المبارك إلا لغيبة كانت له في حاجة معينة كان بيعملها، في سر بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك أحد جلساء الإمام أحمد يقول: كنا جلوسا يوما مع الإمام أحمد في الليل فانطفأ المصباح. يقول: فلما أضأنا المصباح نظرت في وجه الإمام عبد الله بن المبارك، قال: فوجدت دموعه تسيل على خديه، فقلت: بهذه الخشية سبقنا ابن المبارك. هذه الخشية التي عنده، فهذا إنسان يخاف الله تبارك وتعالى ويعمل لقائه عز وجل. ولذلك كان له إيه؟ خبيئة من عمل صالح. ولذلك من السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يبقى المقصود بهذا إيه؟ المقصود به أن الإنسان إذا عمل العمل يقصد به وجه الله تبارك وتعالى فقط، لا يقصد به دنيا ولا يقصد به ناس ولا يقصد به رياء ولا يقصد به سمعة ولا يقصد به شيء. ولذلك أحد السلف كان يقول: قل لمن لا يخلص لا تتعب، ريح نفسك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص في العمل يبارك في هذا العمل ثم ينتفع به صاحبه في الدنيا وينتفع في الآخرة، ينجيه. والدرس اللي نتعلمه أن كل واحد فينا يجب أن تكون له خبيئة من عمل صالح. شوف حاجة سر كده بينك وبين ربك، لا تعلمها زوجتك ولا يعلمها أولادك ولا أبوك ولا أمك ولا إخوانك ولا أقرب الناس إليك. اجعلها كده سر بينك وبين الله، لا تطلع أحدا عليه أبدا. هذا العمل سينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. عبد الله بن مبارك كان من أكرم الناس ومن أجود الناس. هو كان تاجرا ورعا، كان له مال كثير، حتى يعني قال بعض أهل العلم كان رأس ماله نحو 400,000 دينار يتاجر فيها. وكان هذا المال لا يحرص على أن يستكثر منه، إنما كان ينفقه في أوجه الخير، ينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى بعض أهل العلم. كان يعطي بعض أهل العلم ويخصص لهم جزء من هذا المال وينفق عليهم الشيء الكثير. لماذا؟ كان يقول إن العلماء هم حملة العلم، ولو تركناهم يحتاجوا لخرجوا إلى طلب الدنيا وطلب المال. إذا ما عندهم سيضطر إيه؟ يخرج ليجمع المال كغيره من الناس، وحينئذ سيتوقف عن بث العلم للمسلمين، ما عاد هيقعد بقى للدعوة ولا للتدريس ولا الأمور هذا، إنما سيطلب الدنيا كغيره من الناس، وبهذا تتعطل مصالح العباد. حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى أي شيء آخر. لذلك كان يعطيهم من ماله كما كان يعطي الفضيل بن عياض وغيره، يعطيهم من ماله بقصد أن يفرغوا أنفسهم لطلبة العلم. وهذه أيضا دعوة للتجار وللأغنياء ولمن وسع الله تبارك وتعالى من الموسرين من الناس، أن يخصص جزءا من ماله لطلبة العلم. لما يشوف طالب علم نجيب، رجل فيه إخلاص وفيه دين وحريص على طلب العلم، لماذا لا يفرغه؟ لا يفرغه، يعمل له راتب شهري ويفرغه لطلب العلم، لأن هذا الرجل ستنتفع الدنيا به إن وجد فيه خيرا. وبعدين أنت قسيم في الأجر، أنت حينما تكون هذه نيتك تفرغه لطلب العلم وتخصص له راتب شهري تعطيه إياه وتوقف للعلم فقط إذا وجدت فيه إخلاصا ودينا وحرصا واجتهادا وطاعة وأنت اطمأنت إليه، يا أخي ساعده على ذلك. هذا الرجل إذا انتفعت به الدنيا في حياتك وبعد مماتك، يعني ممكن يكون مؤلف كتب، ممكن يؤلف كتب هذا الرجل، ممكن يدعو، ممكن يكون خطيب، ممكن يكون إمام، ممكن يكون قاضي، ممكن يكون أيا كان، أنت شريكه وقسيمه في الأجر. تخيل لو رجل ترك مكتبة مثلا من الكتب، مكتبة عامرة من الكتب، أنت فرغت الكتاب، أنت رجل مجتهد في التأليف وكذا، طالب علم، لكن تعرف يعني من أين يأتيه المال؟ يحتاج إلى حد يدعمه، إلى شخص يعينه. لو أعنته حتى يحصل العلم ويبدا يكتب ويالف ويناقش ويعمل ويحرر المسائل وكذا، وبعدين يترك ثروه عامره، هل تعلم انك قسيمه في هذا الاجر؟ كل من ينتفع بهذه الكتب انت قسيمه، لانك لو لم تساعده لم تكن هذه الكتب ستخرج للناس، ويبقى احنا خسرنا علم كبير جدا، وهذا الذي ستنتفع به، يعني هذا الذي سينتفع، لان هذا الخير خير متعدي، في خير لازم للشخص نفسه وفي خير متعدي، يعني عبادتك وطاعتك وصلاتك أو حتى لما تعطي إنسان فقير صحيح هذا فضل وخير، لكن لما تعطي طالب علم فقير يحتاج لهذا المال ليتعلم ويتفرغ للعلم والبحث والكتابة والتأليف، أنت تنفع الدنيا كلها، تنفع المسلمين أجمعين. يعني هذا أفضل من أن تبني مسجدا، يعني إيه تبني مسجد وتجيب فيه واحد ما عندهش فكرة عن البطيخ، عندهش فكرة عن حاجة، يكون إمام المسجد ولا ما، لكن أنا أريد العلماء، نريد أن نصنع هذه الكوادر التي ينتفع المسلمون به. لذلك هذه دعوة لكل من أعطاه الله يعني مالا ووسع عليه في رزقه أن يتأسى بعبد الله بن مبارك فينفق على أهل العلم. مما روي عن ابن مبارك أنه كان ينفق على الفقراء في كل سنة أكثر من 100,000 درهم، في كل عام ينفق أكثر من 100,000 درهم، وكان يبارك الله تبارك وتعالى له في رزقه، لأنه ينفق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنت تتاجر مع الله عز وجل، أنت تتاجر مع الله تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أنت تتاجر مع الله عز وجل، حينما تعطي لا تظن ربنا حيضيعك، لا، إنما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. ومما يذكر عن عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله أنه كان إذا أراد أن يخرج الحج كان يدعو أهل مر المدينة التي كان يقطن فيها، فيقول لهم من أراد أن يخرج الحج معي فليأتي بنفقته، اللي عايز يطلع معي الحج يجيب نفقته. فكانوا يجمعون النفقات ويضعونها عند عبد الله بن مبارك، فكان يأخذ عبد الله بن مبارك فضعها في صندوق ثم يضعها في مكان في بيته ويغلق عليها ويتركها ويخرج الحج ويخرج معه النفقة. كان يذهب بهؤلاء من مارو إلى بغداد يشتري لهم كل ما يحتاجون إليه في هذه الرحلة، ثم يخرجون من بغداد إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، ثم يؤدون مناسك الحج ثم يرجعوا بعد ذلك. فلما يرجعون إلى بلادهم فبعد عدة أيام يصنع لهم وليمة ومائدة عامرة بكل ألوان الأطيب، طبعا وهم هناك حتى في مكة والمدينة يقول لهم اشتروا لأولادكم وزوجاتكم ويعني أصدقائكم ما يطلبونه وما طلبوه منكم من الهدايا ومن الحاجات التي يعني تجلبونها من مكة أو من المدينة. فكان ينفق وينفق عليهم اللي انتوا عايزينه كله يعطيهم إياه، وبعدين لما يرجعون يصنع لهم وليمة عامرة ثم يجمعهم بعد ما أكلوا وشربوا وانبسطوا تمام 100%. كان يجيب الصندوق ويفتح الصندوق، كل واحد له سر مكتوب على اسمه، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، ويعطيهم أموالهم التي أخذها منهم قبل أن يخرج الحج. شفت الكرم والجود والفضل، لأن الله تبارك وتعالى من عليه فكان يوسع على إخوانه من المسلمين، ويعلم أن هذا المال الذي ينفقه ليس مال ضائع ولا يعني لم يأخذ أجره. وهذا يقولنا الصدقة، هذه لما تشوف إنسان متصدق وخير اعلم أن إيمانه عال، لأن الصدقة دي برهان على استقرار الإيمان في قلبه. بدليل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. الشاهد في الحديث والصدقة برهان. برهان على إيه؟ برهان على صدق الإيمان، برهان على اليقين القوي، لأن أنت لو ما عندكش يقين لا يمكن تنفق مالك. يعني ما الذي يجعل مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يتصدق بماله كله؟ هل أنت سمعت عن إنسان في الدنيا ممكن يعمل كده يتصدق بماله كله؟ لماذا فعل ذلك أبو بكر الصديق؟ إنه اليقين، يقين عالي، يقين فيما عند الله تبارك وتعالى. يعني هم كانوا أوثق بما عند الله مما في أيديهم، فلما يطلبهم الله عز وجل الإنفاق كانوا يخرجون، والدنيا لم تكن في قلوبهم، إنما الدنيا كانت في إيه؟ في أيديهم، فحينما يفتح يده تخرج الدنيا. مشكلتنا الآن أن الدنيا ليست في أيدينا إنما في قلوبنا، مشغولين بها وهي ليست في أيدينا. أكثر الناس، أغلب الناس، الدنيا ليست في يده لكنها استقرت في قلبه، مشغول بها بليل ونهار وهو لا يملك منها شيئا. أما هؤلاء لما زاد يقينهم في الله كان يعلم أن ما عند الله أفضل بكثير مما في يده، ويثق فيما عند الله أوثق مما في يده، فلذلك كان يخرج الدنيا وتصدق بها سهلة يسيرة على قلبه، بل كان فرح. كان لما يجيله السائل يقول أهلا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. مع فاصل قصير ثم نستأنف اللقاء معكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن كدير وذب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ما زلنا وإياكم نعيش مع عبد الله بن مبارك، ولا شك أننا والله نستفيد، يعني غاية الاستفادة حينما نتكلم عن هؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار الذين عرفوا كيف يوظفوا أموالهم وأعمارهم وأوقاتهم لله تبارك وتعالى. قلنا أن عبد الله بن مبارك من الله عليه بفضل كثير ومال كثير، وهذا المال كان يباركه الله تبارك وتعالى لأنه كان ينفقه في سبيل الله، والله عز وجل يعني كريم سبحانه، فكما قال النبي ما نقص مال عبد من صدقه، ما نقص مال، كما يقول ثلاثة أقسم عليهن وإني محدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقه، لا يمكن تصدق أبدا، بس هذا لمن عنده يقين. ولذلك انظر مثلا إلى هذه المواقف من حياة عبد الله المبارك. جاءه رجل يوما فقال له يا إمام علي دين وأريد أن تقضي عني ديني. والدين طبعا كما يقولون يعني هم بالليل وذل بالنهار، الدين مشكلة كبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، وكان يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، جاءني جبريل فأخبرني به آنفا. الدين هذا مشكلة كبيرة جدا، ولذلك الناس اللي تتوسع في الدنيا، تتوسع في كماليات الدنيا بالدين، يشتري سيارة بالدين ويشتري أثاث بالدين ويشتري مش عارف بيت بالدين ويعيش حياته كلها مديون، هذا يعني جهد البلاء، وكان النبي يستعيذ من جهد البلاء. وقال العلماء جهد البلاء أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، يعني يحط على نفسه أعباه ولا يتحملها ولا يطيقها، هذا ليس من العقل، إنما يا أخي يعني عيش في حدود إمكانياتك، عيش في حدود ما تملك فقط، يعني أنت لا تنظر إلى فلان ولا علان ولا انظر إلى نفسك أنت وارضى بما قسم الله لك. بعض الناس يريد فلان عنده سيارة نوعها كذا لازم أركب سيارة زيه، فلان عنده بيت مش عارف إيه أنا عنده أساس جيبه منين، طب هتجيب إزاي؟ بالدين. والآن البنوك الربوية شغالة، ممكن يعني ياخد الدين المال الشيء هذا بالدين ويجيب يسدد عمره كله ويموت وهو عليه هذا الدين، وهذه مشكلة كبيرة. يعني لماذا لا يتعلم الإنسان يعيش في حدود إمكاناته فقط؟ هذا الرجل ذهب إلى الإمام عبد الله المبارك وطلب منه أن يقضي عنه دينه، فكتب عبد الله المبارك إلى وكيله، يعني زي رجل مسؤول كده عن الأموال والأمور تخص عبد الله المبارك، وقال له يعني اقضي عنه دينه. فلما وصلت الورقة إلى هذا الوكيل نظر فيها فوجد أن عبد الله المبارك كتب له قال أعطه 7000 درهم. فنظر للرجل قال كم دينك؟ قال 700 درهم. 700 درهم ده الإمام كتب لك 7000، فما كان منه إلا أن أرسل رسالة يراجع فيها عبد الله بن مبارك ويقول له أنت كتبت أديله 7000، هو دينه كله 700 بس، إزاي أديله 7000؟ فكتب إليه عبد الله بن مبارك، وبعدين بيقول له بقى إيه، بيقول له فإن الغلات قد نفدت. فكتب إليه عبد الله بن مبارك قال له إيه، قال له إذا كانت الغلات يعني الأموال قد نفدت فإن العمر أيضا قد نفد، فأنجز له ما سبق به قلمي، اللي أنا قلته يمشي خلاص. 7000 هو كده، 7000. يعني أنا قرأت عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن جاء رجل يطلب منه أن يقضي عنه دينا، يعني يحتاج منه مساعدة أو يقضي عنه دين، فكتب له شيك أو كذا ب 12000 ريال سعودي. فلما راح يراجع عشان يعملوا له يطلعوا له شيك أو كذا، يعني هو كتب له المبلغ كده وفي إجراءات بقى بيعملوها، فقال له أنت يعني طلبت منه إيه؟ فقال له ما أنا طلبت منه مش عارف 1200 ريال ولا، قال له كتب لك 12000 ريال. فرجعوا الشيخ في المسألة دي، قال له أنت كتبت كذا، قال لعل الله أعلم به منا، فربما يكون هو محتاج فسبق به قلمي فأنجز له ما كتبت. خلاص انتهت المسألة. يعني قرأت عن بعض الخلفاء أنه طلب رجلا ليسجنه فقال اسجنوه، فبعد عدة أيام بيسأل عنه ماذا فعلتم فلان، قالوا أطلقنا سراحه. قال كيف أطلقتوا سراحه؟ قالوا أنت كتبت لنا ذلك. إزاي كتبت لكم؟ أنا قلت اسجنوه، إزاي بقى أطلقوا سراحه؟ فقال له هذا الكلام اللي كتبته أهو. فنظر معقول أنا كتبت هذا؟ فكتب لهم إيه ورقة أخرى وقال لهم اسجنوه. فبيسأل عنه بعد عدة أيام، قال له إحنا ما أنت ما أنت قلت أطلقوا سراحه. تكرر هذا الأمر 3 مرات، هو يقول لهم اسجنوه وبعدين يكتب كلام غير اللي قاله. فلما تبين له ذلك فقال الله تبارك وتعالى يريد أن يطلق سراحه وأنا أريد أن أسجنه، فليطلق سراحه رغم أنفي وأنف الكارهين، أطلقوا سراحه. هذا كان أمر يعني أراده الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن مبارك كان رجلا كريما جوادا، يعطي مما أعطاه الله تبارك وتعالى وينفق، كما قال عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوه من مال الله الذي آتاكم. هذا فضل الله علينا، المال الذي في أيدينا هذا منة الله تبارك وتعالى علينا، وأنت حينما تقدمه أنت تقدمه لنفسك عند الله عز وجل. من القصص التي تروى أيضا عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله أنه كان كثيرا ما ينزل مدينة تسمى طرطوس، وهذه مدينة بالشام، وكان فيها شاب من الشباب يختلف إليه طلب العلم، يأتيه يعني يطلب عنه العلم. فنزل الإمام مرة إلى طرطوس هذه وسأل عن هذا الشاب، فقالوا إنه محبوس بدين عليه، عليه دين وهو محبوس بهذا الدين. فقال من غريمه، من صاحب من الدائن يعني، قالوا فلان. فذهب إليه في الليل وقال كم عليه من دين؟ قال 10000 درهم. قال خذ هذا المال، وأعطاه 10000 درهم على أن يعني يخرجوا يروح غدا ويسأل عنه وطلعوا من السجن، وحلفه ألا يخبر بذلك أحدا إلا بعد أن يموت، أي بعد أن يموت عبد الله. يعني قال له شئت بعد ما موت تخبر عني، تخبر هذا الأمر أنت حر، لكن الآن لا. هذا يدل على إيه؟ تخيل يدفع 10000 درهم ليسدد دين هذا الشاب، وبعدين يروح الرجل يطلق سراحه من السجن يقول خلاص أنا عفوت عنه وهناك من سدد دينه. فالشاب يقول من الذي سدد؟ يقول لا أدري، إنما الذي سدد عني أخبرني ألا إيه؟ ألا أخبر أحد. ثم خرج الإمام من المدينة، فلما علم الشاب خروجه ولا يعرف أن الإمام عبد الله بن مبارك هو الذي دفع عنه، فخرج إليه في طلب العلم كما كان يخرج، فيعني وجده قد انطلق مسافة من هذه المدينة، فلقيه ثم سأله الإمام كأنه لا يعرف شيئا، أين كنت؟ قال كنت مسدود بدين لي. قال له وهل سددت دينك؟ قال جاءني رجل فسدد عني ديني وأنا لا أعلم من هو إلى الآن. قال احمد الله على العافية، احمد الله كأني خلاص احمد ربنا، لقد لنا دفعت لك ولا انا عملت لك ولا شو بقى الجميل اللي عملته فيك ولا الحكايه ولا الروايه ولا شيء هذا، كان شيئا لم يكن، كانه ما فعل شيئا. في حد من الناس يعمل كده وبعدين يحلف هذا الرجل؟ طب هذا السر من يعلمه؟ من يعلم هذا السر؟ ولذلك ده ياتي بقى كلام الامام احمد عنه، يقول ما رفع الله بن المبارك الا لغيبه كانت له، في سر، في حاجه بينه وبين الله عز وجل. ولذلك ممكن الناس تعمل خير، بس يعمل خير وهو يعني فيه نوع من الرياء وفيه نوع من السمعه، يطلب يقول انا بحج وانا بصلي وانا بصوم وانا بطلب العلم ولا انا مش. لا 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 لا، انما هو يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله. وبعدين هذه مبالغ يعني بيدفع مبالغ ضخمه في ذلك الوقت، يعتبر مبلغ ضخم جدا، لكنه يطلب ما عند الله تبارك وتعالى. هل هذا يضيعه الله؟ هل هذا لا يخلف الله تبارك وتعالى عليه؟ ابدا. انما كما قال عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني كان احد الخلفاء يقول لمحمد بن عباد انت رجل متلاف، قال لما يا امير المؤمنين؟ قال لانك تنفق كل ما وقع في يدك. قال يا امير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بخالق الوجود، او ما سمعت قول الله تبارك وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ وكما قال عز وجل وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. وقال في الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يبارك فيها، يبارك في المال، يبارك في العيال، يبارك في الصحه، يبارك في الزوجه، يبارك في السياره اللي تركبها، يبارك في البيت اللي، يبارك في جارك، يبارك في اخوانك، يبارك في امك وابيك، يبارك في الدنيا كلها، يبارك لك في كل شيء. لان الله تبارك وتعالى قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو الناس آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. البركات دي ما قالش أموال ولا عقارات ولا أطيان ولا كذا ولا أموال ولا، إنما بركات. بركات البركة دي قد تمنعك، ممكن درهم تدفعه يسدد الله عنك شيئا آخر، ممكن يقضي عنك مشكلة، يمكن يعني كما قال النبي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.